الحمد لله، الحمد لله المتفضل بالنعم والمتكرم بالمنن والمتوحد بالكرم، هدانا للقربات ووفقنا للطاعات وأتم بنعمته علينا الصالحات. أحمده ربي كما يحب بما يحب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله ومجتباه. صلاة ربي وسلامه عليه تمامًا وكمالًا وجمالًا، وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومًا لا يجزي والدٌ عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، أكرم الإسلام الإنسان غاية التكريم، وقدره أحسن التقدير بشكل لا ند له ولا مثيل في أي تشريع وتنظيم، ويكفي شاهدًا على ذلك قول الحق تبارك اسمه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد كرمه وهو نطفة، وبعد أن كان نطفة في ظلمات ثلاث، وقبل ولادته وبعد ولادته وعند بنوته، كرمه زوجًا وزوجة، وأبًا وأمًّا، وجدًا وجدَّة، وصهرًا ورحمًا. والوحيان الكريمان يفيضان بالشواهد على ذلك، فقد رفع درجته وأعلى رتبته وأسمى مكانته. ويكفيه شرفًا أن قرن الله حق الوالدين بحقه، وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانًا بعد الأمر بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وبالوالدين إحسانًا. وفي الآية الأخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا. وأجمل تعبير في بر الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنه ليس في الوجود أحد بعد الله جل وعلا أسدى إليك أيها الإنسان معروفا أكثر مما أسدى إليك أبوك وأمك، فقد ربياك صغيرا، آثراك على أنفسهما كبيرا، وكانا قبل ذلك السبب في وجودك وبروزك في الحياة شخصا سويا. فمن صلب الأب ومن رحم الأم بدأت حياتك، لقد كنت في الصغر ماء عيونهم ومهج أرواحهم وريحان قلوبهم وزينة حياتهم، يسهرون الليل إذا اشتكينا، ويرخصون المال إذا مرضنا، ويتفانون في العطاء إذا طلبنا، يضحون بكل شيء في سبيل صحتنا وسلامتنا وسعادتنا. من بذرتهم خلقنا، ومن رحيقهم شربنا، وفي حجورهم وأحضانهم نشأنا، ومن غذائهم وزادهم دبت القوة فينا، وسرى دم الفتوة في عروقنا. فهم أحق الناس بحسن صحبتنا، وأولى الناس ببرنا وإحساننا ورحمتنا وشفقتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبواه يبكيان، فقال له: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وعلى أضواء توجيهات الوحيين الكريمين تربى الصالحون والأخيار من الصحب الأطهار والتابعين الأبرار والعلماء والزهاد. فهذا حارثة بن النعمان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل لي: حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه: وكان أبر الناس بأمه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. أما عثمان فإنه كان يقول: والله ما قدرت أن أتأمل وجه أمي منذ أسلمت، أي حياء وتقديرا وإجلالا. أما حارثة فكان يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط، أي لا يقول لها: ماذا قلت؟ حتى يخرج فيسأل من كان معه: ماذا قالت أمي؟ هذا أبو هريرة رضي الله عنه. اشتد عليه ألم الجوع ذات مرة، فخرج من بيته إلى المسجد، فوجد نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم الجوع كذلك، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بكم في هذه الساعة؟ قالوا: يا رسول الله، جاء بنا الجوع. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر، فأعطى كل واحد منهم تمرتين، فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وخبأت الأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. فقال: كلها وسنعطيك لها تمرتين. قال: فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. لازم رضي الله عنه أمه ولم يحج حتى ماتت لصحبتها. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يبكي خوفا من النار، قال له: هل تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: أحي والداك؟ قال: نعم، عندي أمي. قال ابن عمر: فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموبقات. جاء له رجل آخر فقال له: يا ابن عمر، حملت أمي على رقبتي من خرسان حتى قضيت بها المناسك، أتراني جازيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاتها. هذا أويس القرني، بره بأمه منعه من القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيازته شرف الصحبة. ومع هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه: إن خير التابعين رجلا يقال له أويس وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فمروه فليستغفر لكم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتى أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى وجده فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. ثم أخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عمر: استغفر لي. فاستغفر له أويس. قال عمر: أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. قال: أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. هذا أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، كان بارًا بوالديه، كان يتصدق كل شهر بعشرين دينارًا عن والديه. كانت له والدة تحب سماع أحد الوعاظ وهو عمر ابن ذر، وكان أبو حنيفة يرحمه الله وهو عالم الكوفة في وقته كان يحمله على حماره إلى مجلس الواعظ كراهة أن يرد قولها. ومع براعته في الفقه كانت أمه تسأله عن الأمر في الدين فيقول لها: حكمه كذا وكذا. فتقول له أمه: لا، أريد عمر يفتيني. فيذهب العالم الجليل والإمام أبو حنيفة أعلم زمانه، يذهب إلى الواعظ القاص فيستفتيه طاعة لأمه، فيقول له الواعظ: أنت أبو حنيفة؟ أنت أبو حنيفة وتسألني؟ فيقول له رحمه الله: بهذا أمرتني أمي. فيقول الواعظ للإمام: وما الفتيا رحمك الله؟ فيفتيه أبو حنيفة، ثم يقول الواعظ: قل لأمك الفتيا كذا وكذا كما علمه أبو حنيفة. كان ابن عدي الأدبر يأتي إلى فراش أمه قبل أن تنام فيتلمسه بيده ثم ينقلب عليه بظهره، فإن أمن ألا يكون فيه شيء أضجعها عليه. أما الفضل بن يحيى فقد كان رحمه الله من أبر الناس بأبيه، وبلغ من بره إياه أنهما كانا في السجن وكان أبوه يحيى رجلاً كبيراً لا يتوضأ إلا بماء مسخن لشدة البرد، فمنعه السجان ذات يوم من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام الوالد قام الولد إلى قمقمه فملأها ماء ثم أدناها إلى المصباح، ولم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح يسخن الماء لأبيه. هذا زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، قيل له ذات مرة: إنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صحفة. قال رحمه الله: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. هذا طلق بن حبيب العالم العابد، كان يقبل رأس أمه، كان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. ومن صور برهم ما قاله عمر بن ذر لما مات ابنه ذر، قال: اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، فاغفر له ما قصر فيه من واجب حقك. قيل له: كيف كانت معاشرة ابنك لك؟ قال: ما مشى معي في ليل إلا كان أمامي، وما مشى معي في نهار إلا كان ورائي، وما ارتقى سقفا كنت تحته. بلغ من برهم رحمهم الله أنهم كانوا لا يخرجون لطلب العلم إلا بإذن الوالدين. يقول عبد الله ابن جعفر عن بندار الذي جمع حديث البصرة قال: أراد بندار الخروج يعني الرحلة في طلب العلم فمنعته أمه فأطاعها فبورك له في علمه. الله أكبر. جمع حديث البصرة ولم يرحل لطلب العلم. إنها البركة، إنها البركة يا عباد الله. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله: بات عمر أخي يصلي وبت أنا أغمز رجلي أمي، وما أحب أن ليلته بليلتي. لقد فضل رحمه الله تغميز قدمي أمه على قيام الليل، وما ذلك إلا لفقهه عليه رحمة الله. أيها الأبناء، احفظوا هذه الجملة: من عاش خادماً تحت قدم أمه عاش سيداً فوق رؤوس قومه. من عاش خادماً تحت قدم أمه عاش سيداً فوق رؤوس قومه. أيها المؤمنون، تلكم سير الصالحين مع الوالدين، فاح عبيرها وسمى حديثها وعلى ذكرها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، فمن فضل الله تعالى على هذه الأمة وكرمه بها أن تتوالى صور البر في تأريخها حاضراً كما توالت ماضياً. ففي أمتنا وواقعنا المعاصر ثلة من الأبرار الأخيار وثلة من الخيرات البارات دخلوا التأريخ بفعل حميد وعمل رشيد هو البر، وهم أكبر من خطبة خطيب وحديث متحدث، بيد أن موجات التغريب والتجهيل والعلمنة التي زحفت على الأمة المسلمة فمزقت الأسر وهلهلت البيوت وصدعت المجتمعات آتت أكلها، فلاح في أفق الأمة البارة مرض خبيث وخلق ذميم هو العقوق، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. قال صلى الله عليه وسلم محذرا منه ومبينا عقوبته: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. عباد الله، إن من ابتلوا بهذا العمل المشين والنهج السقيم لهم حق التذكير وواجب التنبيه بحقوق الوالدين. فيا معشر الإخوة، حق الوالدين حق واجب ورحم موصولة وكفارة للذنوب وسبب عظيم من أسباب البركة في حياة البارين. فالبار مبارك في عمره وماله وزوجه وولده، وكم صلحت بيوت وبورك فيها بسبب بر أربابها بآبائهم وأمهاتهم، وكم تفرق شمل وتشتت جمع بسبب العقوق. عباد الله، القرب من الوالدين قربة، القرب من الوالدين قربة، والبعد عنهما مسخطة. لا بد أن نعلم أن كل بيت فيه أنفاس الوالدين فهو بيت رحمة وحنان. الوالدان أفنيا الأعمار وأنفق الأموال علينا صغارا، تعلقت قلوبهم بنا كبارا، حتى إذا احدودب منهم الظهر وتقاربت الخطى وارتعشت الأطراف وأنهكتهما الأمراض وزارتهما الأسقام، وابيض منهما ما كان أسودا واسود منهما ما كان أبيضا واشتد منهما ما كان لينا ولان منهما ما كان مشتدا، تعقلهم الشعرة ويتعثرون بالبعرة، يجازون بعد ذلك كله بالإعراض والنكران. تأملوا يا رحمكم الله وصف هذه اللحظات في القرآن العظيم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعد هذا العمر جاء إليك أيها الابن يتطلعان إلى إحسانك ويؤملان الصلة والمعروف منك، فوجداك فظا غليظ القلب لئيم الطبع شرس المعاملة سيء الخلق. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا هذا يا هذا، إنه لا يقابل الإحسان بالإساءة إلا اللئام، ولا يقابل الجود والكرم بالإهانة إلا الطغام. وربي لا يفعل ذلك إلا من غلبت عليه شقوته وأعماه شيطانه وأضله هواه. أما علمت أيها المسكين أن رضا الله في رضا الوالد؟ أما علمت أيها المسكين أن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد؟ والله وبالله وتالله إن الخير كل الخير في الوالدين المسنين، إن الخير كل الخير في الوالدين المسنين. قال صلى الله عليه وسلم: الخير مع أكابركم، الخير مع أكابركم. وفي رواية: والبركة مع أكابركم. الوالدان رؤيتهما طاعة، رؤيتهما طاعة، وحديثهما قربة، ودعاؤهما بركة، وطاعتهما حسنة. بكى أحد السلف عند قبر أمه لما دفنوها، فقالوا له في ذلك، فقال: لم لا أبكي وقد أغلق علي باب من أبواب الجنة وحق له البكاء؟ فموت أحد الوالدين صدع في الفؤاد لا يجبر، موت أحد الوالدين صدع في الفؤاد لا يجبر، لا تجبره زوجة ولا ولد ولا جاه ولا سلطان. عض قوم أصابع الندم لما أهالوا التراب على الوالدين في المقبرة، ولكن بعد فوات الأوان. أيها الإخوة في الله، والغالب أن العقوق دين ولا بد من القضاء عاجلا أو آجلا. يقول التابعي الجليل ثابت البناني رحمه الله: رأيت رجلا يضرب أباه في موضع، فقيل له: ما هذا؟ قال الأب: خلوا عنه، فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع فابتليت بابن يضربني. عباد الله، بر الوالدين جهاد لا ينقطع، ففي حياتهما يثاب المسلم على برهما والإحسان إليهما دون منة ممنونة ودون سأم أو كراهية. وبعد موتهما يظل هذا الجهاد مستمرا، فإنه يجدر بالولد أن يترحم عليهما وأن يدعو لهما بالمغفرة. قال عامر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. روى مالك في الموطأ وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بسند حسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. فاللهم إنا نستغفرك لآبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نستغفرك لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. عباد الله، ومن برهما بعد موتهما أيضا أن يشركهما في صدقته وفي أضحيته وفي كل أعمال الطاعات والقربات. ومن برهما كذلك بر صديقهما. عباد الله، كلمة لا بد منها موجهة إلى الآباء. ذكر ابن القيم رحمه الله أن أبا عاتب ابنه على العقوق، فقال له الابن: عققتني صغيرا فعققتك كبيرا. إنها عبارة ذات دلالة وكلمات ذات معنى، إن بعض الأسر ينشأ ناشئ الفتيان فيها على الجور والظلم والعقوق. أيها الآباء، أيها الآباء، من أراد البر من ولده كبيرا زرعه في نفسه صغيرا ورباه على أس البر ومعدنه وأساسه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. عباد الله، وقبل أن أحدث نفسي وأحدثكم عن بعض صور العقوق، لا بد من وقفتين مهمتين. الأولى شتان بين فهمنا للعقوق وبين فهم سلفنا الصالح. قال مجاهد عليه رحمة الله: ما بر والديه من أحد النظر إليهما. وقال كعب رضي الله عنه: أجد في كتاب الله أن الإبن إذا دعاه أبوه ولم يجبه فقد عقه، وإذا ألجأه أن يدعو عليه فقد عقه، وإذا ائتمنه فخانه فقد عقه. قال الحسن وقد سئل عن العقوق ما هو، قال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إلى وجههما، ولو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرما. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، قال: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. عباد الله، هذا فهم سلفنا الصالح لعقوق الوالدين، أما فهمنا نحن فالله المستعان، أعتقد أنه لا يحتاج إلى بيان. الوقفة الثانية: لقد فهم البعض أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوالدين نهى عن العقوق فقط، فتوقف صاحب هذا الفهم عن العقوق فقط، وهذا فهم خاطئ. فإن الذي نهى عن العقوق فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال في الآية نفسها: وقل لهما قولا كريما، وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عن الوالدين المشركين اللذين يدعوان ولدهما إلى الشرك بعد التوحيد: وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم يا عباد الله، فهم خاطئ عندما نتصور أن الواجب علينا ترك العقوق فقط، بل إن ترك البر بالوالدين عقوق. نعم، إن ترك البر بالوالدين عقوق، حتى وإن لم تقل لهما أف ولم تنهرهما. عندما تلجئ أمك للذهاب مع السائق إلى المستشفى وأنت تسرح وتمرح مع زملائك أو زوجتك في الأسواق، ماذا نسمي هذا؟ صحيح أنك لم تقل لها أف، ولكنك فعلت أكبر من أف. فترك العقوق وحده لا يكفي، بل لا بد من بر الوالدين. أما صور عقوق الوالدين في الأمة فهي كثيرة لا نستطيع لها عدا ولا حصرا. ومن أهم الصور المشهورة المشهودة تفضيل الزوجة على الأم، وهذه الصورة قطب المشاكل الاجتماعية المعاصرة، وهي العمود الذي يدور عليه رحى الخلافات الزوجية، ولا داعي لكل هذا. المسألة محسومة شرعا، ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الأم يا أخي، الأم يا أخي لها حقوق على ولدها، والزوجة لها حقوق على زوجها كفلها لها الشرع، لكنها وربي لا تضاهي حقوق الأم ولا تزاحمها، فافهم هذا يا عبد الله. ومن أجمل ما سمعت في هذا: شاب في يوم زفافه ترك باقة ورد على فراش أمه، كتب عليها: ستظلين المرأة الأجمل والأغلى في حياتي يا أمي. عباد الله، حذاري حذاري أن تبعدوا من أوصاكم محمد صلى الله عليه وسلم بها وجعلها أحق الناس بحق الصحبة؟ يقول له الصحابي: ثم من؟ فيقول أمك. فيقول: ثم من؟ فيقول أمك. فيقول: ثم من؟ فيقول أمك. فكيف تعق هذه يا عبد الله؟ ولا تتصور يا أخي أن العقوق صورة واحدة وهي الضرب والهجر، فهناك صور يغفل عنها كثير من الناس. الابن الذي يقضي إجازته على الشواطئ والمنتزهات وفي الأسواق والمنتجعات مع زوجته المصون، ويترك أمه في بيتها وحدها مع الخادمة التي تنكد عليهم لو سافرت معهم، فيرميها، أي الخادمة، يرميها عند العجوز كما يقول هذا الابن العاق. وتشتد صور العقوق عندما يقضي إجازته كاملة مع زوجته وأبنائه، وعندما تقول له أمه: اذهب بي إلى العمرة، يقول لها: ليس لدي وقت، انتهت إجازتي. الابن الذي كل أسبوع بل كل يوم يذهب بزوجته إلى أهلها، وعندما تقول له أمه: أود زيارة خالك أو خالتك، يتأفف ويتضجر ويقول لها: كأنه ليس لك أولاد غيري، قولي لفلان أو لفلان أو لولد الجيران. الابن الذي يفعل هذا ابن عاق. الابن الذي تسكن أمه معه في ملحق البيت ويرسل لها الأكل مع الخادمة، ويجلس هو يأكل مع زوجته وأولاده، ابن عاق ظلوم جهول جبار. يقول أحد الشباب: خرجت ذات ليلة أنا وزوجتي نتعشى في أحد المطاعم، وأخذنا أمي معنا، كانت الفرحة تكاد تملأ قلب أمي. قالت لنا في لحظة من الفرح والحنان: الأسبوع القادم عشاكم علي في هذا المطعم. ثم سألتني عن تكلفة العشاء، فقلت لها: 350 ريالا. وبعد 4 أيام تعبت أمي تعبا شديدا، توفيت في اليوم الخامس. وبعد مدة من وفاتها وجدنا تحت مخدة سريرها 350 ريالا ملفوفة بورقة كتب عليها: مبلغ عشاء ابني محمد وأهله. أيها الأبناء، أيها الأبناء، أدخلوا السرور إلى قلوب والديكم قبل أن يدخلوا قبورهم فتندموا ولا تساعة مندم. أيها الأبناء، استثمروا فترة حياة والديكم ببرهما والإحسان إليهما. قال مكحول والإمام أحمد: أن بر الوالدين كفارة للكبائر. عباد الله، الابن السماع لزوجته يرخي لها أذنيه ويقول بلسان حاله: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. يصدق كل ما تقول، ثم يعلن حالة الاستنفار القصوى في البيت، فيدخل على أمه يشجب ويستنكر بشدة ويقول: إن فلانة أم أولادي، لا أسمح لأحد أن يتكلم عليها حتى ولو كان أم. فترد عليه الأم بدموعها قبل كلماتها قائلة: هداك الله يا ولدي، إننا نسمي هذا الابن ابن عاق. فسحقا سحقا سحقا لمن يتوضأ بدموع أمه لكي يركع في محراب زوجته. ويزداد الأمر سوءا عندما تكون الزوجة دنيئة النفس، خبيثة الطبع، أنانية التفكير، تعين الشيطان على زوجها. وصدق الشاعر عندما أوصى الأزواج قائلا: فلا تطع زوجة في قطع والدة، عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر. فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وعالجت بك أوضاع النفاس، وكم سرت وقد ولدت مولودها ذكرا، وأرضعتك إلى الحولين مكتملة في حجرها تستقي من ثديها الدرر، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. فلا تفضل عليها زوجة أبدا، ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا. أخي الحبيب، الأم لأجلك أذابت مهجتها وأرضعتك من ثديها، غسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء، صيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا. لماذا يا أخي؟ لماذا لما كبر سنها واحتاجت إليك جعلتها هداك الله من أهون الأشياء عليك؟ إذا سافرت يا أخي، سل نفسك هذا السؤال: أيهما أكثر سؤالا عني، أمي أم زوجتي؟ إذا مرضت يا أخي، سل نفسك هذا السؤال: أيهما أكثر سؤالا عني، أمي أم زوجتي؟ إذا مت، الأم تبكيك أضعاف أضعاف الزوجة، بل إن الزوجة قد تنساك مع زوجها الجديد. إنني لا أنكر وفاء الوفيات من الزوجات، لكنه لا ولم ولن يكون كوفاء الأم. ذكرت كتب التأريخ والأدب أن صخر بن عمرو شريف من أشراف العرب، شريف في قومه بني سليم، خرج ذات مرة في غزات فقاتل فيها قتالا شديدا، فأصابه جرح واسع عميق، فمرض من ذلك وطال مرضه حتى عاده قومه، فكانوا إذا عادوه سألوا زوجته سلمى عنه، قالت: لا هو حي فيرجى ولا ميت فينسى. وصخر يسمع كلام زوجته فشق عليه هذا الكلام. وإذا قالوا لأمه: كيف صخر اليوم؟ قالت أمه: أصبح صالحا بنعمة الله. فلما أفاق من علته بعض الإفاقة، قال لمن بجواره: ناولني سيفي لأنظر كيف قوتي. وكان يريد قتل زوجته سلمى، فناوله السيف فلم يستطع حمله من المرض، فقال في ذلك: أرى أم صخر ما تمل عيادتي، وملت سليمى مضجعي ومكاني، وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك، ومن يغتر بالحدثان، فأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في أذى وهواني، أهم بأمر الحزم لو أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان، لعمري لقد نبهت من كان نائما، وأسمعت من كان له أذناني، ولا الموت خير من حياة كأنها محلة يعسوب برأس سناني. مساكين هؤلاء ومسكينات زوجاتهم، غفلن عن المستقبل، اليوم زوجات وغدا أمهات، وكما تدين تدان، وما الله بغافل عما تعملون. لقد ثبت واقعا أن الزوجة عندما تحول بين زوجها وبره بوالديه، يحال بينها وبين بر أبنائها عندما يتزوجون، والشواهد كثيرة في هذه الدنيا. أما في الآخرة فالآخرة أشد وأنكى إن لم تتب إلى الله. نعم، إنهن مسكينات يبحثن عن بركة الزوج، ولن تكون البركة في ثوب عاق. نعم، لن تكون البركة في ثوب عاق. فلتدرك الزوجة هذه الحقيقة ولتعمل لغد، فإن غدا لناظره قريب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، ومن كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له جل وعلا على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، ومن صور عقوق الوالدين هجرهما والانقطاع عنهما مدة من الزمن، هذا فعل قبيح وعمل شنيع لا يليق بمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإن يوما تشرق عليه الشمس وتغيب لا يرى فيه الرجل والديه أو يسمع صوتهما، مع توافر الأسباب المؤدية إلى ذلك، ليوم شؤم ومعصية. إن يوما تشرق عليه الشمس وتغيب لا يرى فيه الرجل والديه أو يسمع صوتهما، مع توافر الأسباب المؤدية إلى ذلك، ليوم شؤم ومعصية. وكل عذر يبرر هجر الوالدين عذر خداج. ذكر أحد الإخوة الثقات أن أما تسكن مع ولدها في بلد واحد، تقول هذه الأم: يمر علي الحول وما اكتحلت عيني برؤيته، نعوذ بالله من حال كهذه الحال، مع أنه قادر على ذلك ومتمكن. ومن صور عقوق الوالدين التخلي عنهما، خصوصا في وقت حاجتهما إليك. وهل هناك أكثر سوءا مما نراه في بعض المستشفيات؟ الأب يوكل إلى السائق، والأبناء 7 أو 10، والأم توكل إلى الخادمة، والبنات كثر. أين الرحم؟ أين البر؟ أين الشفقة؟ أين بر الوالدين؟ أين البر بالأم التي تخرج من بيتها وتمشي على قدميها حتى تصل إلى المخبز أو إلى التموينات لتشتري الخبز والطعام؟ أين البر أيها الأبناء؟ ماذا أقول وقد ضاقت بي السبل، وعن حرارة بثي ضاقت الجمل، أفنيت عمري في كد وفي نكد حتى ينير خطى أولادي الأمل، كأن كفي إلى العلياء قد ثبتت، وخلفها الفم بالأذكار يبتهل، وقد مضت سنة الرحمن في ولدي أن يكبر، وبنفسي يكبر الأمل. وكم سكبت دموعا في شكايتهم، والناس إلا قد أبكاهم الطلب، وكم جلبت لهم حلو الطعام، وكم جردت رجلي من نعلي لينتعلوا، وكم اشتريت لهم من الأثواب أجملها، وكم طال بيني وبين التاجر الجدل، وكم توسد كل منهم عضدي، وكم تحملهم كتفي وإن ثقلوا، رأيت من فرط عطفي أن أزوجهم من الكواعب ما تشفى به الهمم، كانوا مطاويع، كم نالوا رضاي، وكم تناثرت فوق رأسي منهم القبل، فقلت: لم يبق للأبناء بعدكم بر بآبائهم إذ أنتم المثل. درجت نحو منامي واضطجعت به، ورب غاف عليه تفتل الحيل، ورب غاف عليه تفتل الحيل، فما تنبهت إلا والضجيع على سمعي يجلجل، والأولاد قد ارتحلوا، فأطرق الخاطر المكسور يرقبهم، والدمع مع حسرة تجري به المقل، كل بدا كفه في كف زوجته، وكف والده بالريح ترتسل، كل بدا كفه في كف زوجته، وكف والده بالريح ترتسل، تفرقوا وصفير البوم يعصف بي، وتحت الرقش فيه السم يحتمل، يا من أصبت بفقدهم وما فقدوا، عزائي اليأس أن يمتد بي أجل، ووقفة الناس من حولي وقولهم: أبناؤنا لك من أبنائك البدل، كانوا سلاحا وظهرا لي ومتكأ، فصار يغتالني في قلبي الوجل، هرمت والدود يسعى حول جمجمتي، وصار في ضعف جسمي يضرب المثل، نفسي تمنى وفيها للمنى همم، والرجل تدرج من ضعف فلا تصل، وهي التي قد مشت في كل نائية حتى تبرم منها السهل والجبل. أنام فوق فراشي لا أبارحه، والخوف يقتلني والهم والملل. هل كنت أقبل غير الله ملتجئي، أو كنت أصبر لولا أنه الأمل؟ مقطع بسيوف كنت أشهرها، أقيم إن طاب لي مكث وأرتحل. وضمني اليأس يدنيني ويبعدني، وهم تضمهم الأبراج والفلل. وإن شكوت لهم ضعفي، وإن شكوت لهم ضعفي وضيق يدي، قالوا الرعاية دار، قالوا الرعاية دار كلها أمل. وأدخلوني دارا لست أدخلها، فأكدوا أنه ينتابني شلل. لكن تجربة الدنيا تؤكد لي بأنهم سيلاقون الذي عملوا، لكن تجربة الدنيا تؤكد لي بأنهم سيلاقون الذي عملوا. لم يمنحوا لأبيهم عشر ما منحوا زوجاتهم، لم يمنحوا لأبيهم عشر ما منحوا زوجاتهم، فأجيب السؤال هل عدلوا؟ لا والله ما عدلوا، لا والله ما عدلوا. أيها المؤمنون، ومن صور عقوق الوالدين عدم استئذان الوالدين في أمور الدين والدنيا وعدم استشارتهما. يا للعجب، ثم يا للعجب، زوجتك تستشيرها في لون السيارة والعمارة، بل حتى في لون الثوب، وتعد ذلك فخرا وعزا وكمالا وجمالا. أما الوالدين فآخر من يدري عن سفرك وعن حلك وترحالك. يقرر بعض الأبناء نقل عمله إلى مناطق أخرى، والأب والأم آخر من يعلم. رحم الله الحافظ ابن عساكر صاحب تأريخ دمشق، تأخر عن الرحلة إلى أصفهان لطلب العلم لأنه استأذن أمه في ذلك فلم تأذن له. إن البركة في استئذان الوالدين، إن البركة في استئذان الوالدين. وكم سمعنا في واقعنا المعاصر عن مشائخنا عليهم رحمة الله، ففي مشائخنا وطلبة العلم المعاصرين من يستأذن أمه في الحج والعمرة وإلقاء المحاضرات والدروس. ذلكم البر، ذلكم البر. ومن مظاهر عقوق الوالدين رفع الصوت عليهما ونهرهما والتعبيس في وجههما وعدم الإصغاء إلى حديثهما أو مقاطعته. يا معشر الأبناء، لا تتصوروا أن بر الوالدين مهمة شاقة يصعب القيام بها، وثقوا أنها النفس تعتاد منا على ما عودناها عليه، فلنوطن النفس على بر الوالدين ولنجاهد النفس عليه، فسيكون ذلك سجية لنا وطبعا. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، خص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، أصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم أرضهما عنا، اللهم من كان منهما حيا اللهم فأطل عمره على عمل صالح، اللهم ومن كان منهما ميتا اللهم فارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم اجمعنا بوالدينا وذرياتنا وأزواجنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.